Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اصلا لو انه في حكومه صح او حدا واقف معنا او قانون واقف معنا، يعني انت فكر انا لحالي معنا فيه؟ لسه في نساء اكثر، والله في نساء بتضرب وبعرفهم وساكتين لانه فيش اهل برضو يحملوا اولادها. وهي بعدها قالوا جيران على الصراخ، هو زت بالشارع، أجا حتى ابن جيراننا ساعتها تدخل، حكى الله أكبر في حد بعمل في أولاده هيك.
يمكن في بدايات فكرتنا كانت القانون إنه إحنا بدنا قانون زجري، قانون يوقف المعتدي، قانون كذا، بدنا نحبسه عقوبات مشددة عقوبات. لا، بس إحنا اليوم عمالنا نحكي عن جانب الوقاية والحماية اللي أعطيناهم الأهمية أكتر بكتير من جانب العقوبات، لأنه أنا بالنهاية أنا الهدف عندي إني أنا أحمي هاي الأسرة.
كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي؟
ما لقي أحد، ما لقيت
بيتكم أو تبغى تتطلق
عشان
قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة.
إحنا ما عندنا بنات يهدون بيت زوجي،
ما راح أكسب احترام طليقي.
أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة، وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا. رح تكون معكم في حلقة اليوم رمز بشارات، وهي صحفية فلسطينية مهتمة بالمواضيع الحقوقية والاجتماعية والثقافية. بترككم مع رمز.
القهر اللي سمعته بصوت ابتهال ما بقدر أوصفه. كانت عم تحكي لي معاملة زوجها السيئة والعنف اللي كانت تتعرض له على مدار 22 سنة من وقت ما تزوجت، واللي انتهت مؤخراً بطلاقها. لما قررت أشتغل هاي الحلقة فكرت أول إشي إنه كيف رح أوصل لنساء معنفات وأقنعهم إنهم يحكوا قصتهم في ظل الضغوطات الاجتماعية عن نساء وثقافة العيب اللي بتمنعهم يحكوا قصصهم. ولكن من بعد ما تواصلت مع كثير ناس وكل حدا وصلني لحدا، قدرت أوصل لابتهال. وأول ما قلت لها عن الفكرة حكت لي طبعاً بدي أحكي وما عندي مشكلة، أصلاً لازم نوصل صوتنا وقصصنا للكل. ابتهال امرأة من فلسطين، لطيفة جدا، وصراحة لما قابلتها حسيت انه هي فعلا بصدمة، ومش سهل بيوم وليلة تنسى حياتها الماضية والصدمات اللي عاشتها. في حلقة عيب اليوم راح نسمع قصة ابتهال، وهو اسم مستعار اخترناه للضيفة وغيرنا صوتها حفاظا على خصوصيتها، ورح نناقش القوانين الفلسطينية المتعلقة بهيك حالات وخاصة قانون حماية الأسرة.
جوزي من أول ما تجوزت يعني فيش يعني دوب شهرين ثلاثة وبعدها بلشت، يعني كان يعني أي إشي صرخ علي فيه، بعدها يعني صار يعني شوي شوي يزيد.
كم عندك
أولاد؟ عندي 3 أولاد و3 بنات. خلصت صف 9 وتزوجت. اتزوجت يعني ممكن 14 ونص 15 يعني هيك إشي. طبعا أنا زواج تقليدي ابن عمتي. هو يعني أنا ما كنت حتى أعرفه كتير يعني فهم أجوا طلبوني وأبوي حكي لهم. أنا كنت في المدرسة وفي يعني بنت صاحبتي أكبر مني هي جارتنا تقرب لي حكت لي إنه بيحكوا بكرة خطبتك. فأنا ضلت أعيط في المدرسة وبعدين روحت حكيت لأمي إنه بيحكوا بدي أخطب أو ابن جيراننا حتى أجر قاعد بالشارع بيحكي لي بكرة خطبتك. فأنا حكيت لأمي بدي شيء أو إشي وقال إشي ونمت.
اللي صار مع ابتهال بيشبه كثير قصص من البنات الفلسطينيات والعربيات اللي بيفرضوا أهلهم عليهم الزواج بسن صغير من شخص من العيلة أو خارجها. موضوع الانفصال مش وارد بالرغم إنه حياتهم مع أزواجهم بتكون جحيم مليان عنف وإهانة، بس مضطرة الزوجة تسكت وتصبر عشان أولادها لأنه هيك العادات والتقاليد تفرض عليها. حسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 2019، 58% من النساء المتزوجات أو اللي كانوا متزوجات سابقاً تعرضوا للعنف النفسي على الأقل لمرة واحدة من أزواجهم. والنسبة الإجمالية للنساء المعنفات المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج هي 29%.
أول ما تزوجت يعني وصرت أحكي إنه بيصرخ علي وإشي وبهيني حكوا لي عادي كل المتجوزين هيك. كان هو عصبي يعني كان يصرخ، كان مشاكل هو أهله يعني كثير يعني، بس أنا ما كنت مدركة إنه الحياة هيك. أول مرة يعني طردني، أنا كنت حامل بجوز بالشهر السادس، حكاني صرف روح عند أهلك. أنا رحت عند أهلي يعني وصرت أعيط، كانت إيمي ما كانش أبوي موجود. أجت حماتي اللي هي عمتي حكت لي عادي كل الإسلام بيحكوا هيك، ما هي عمك دائما يحكي لي هيك، يعني مش كل واحد بده يحكي لها جوز أن صرف برا بدها تروح تطلع برا.
مجتمعاتنا العربية المحافظة علمتنا نتجاهل المشاكل العائلية تحت ستار البيوت أسرار والوصمة الاجتماعية اللي بتلحق المرأة المطلقة، وبهيك اتعودنا نراكم مشاكل فوق مشاكل وما تعودنا نلاقي حل من البداية، وإنه نعترف قدام حالنا وقدام المجتمع إنه هدول الشخصين صعب يكملوا مع بعض، عدا عن إنه العيلة بتجبر المرأة ترجع لبيت الزوجية مهما كانت الظروف صعبة.
كنا عايشين بأزمة أو بإشي يعني مش سنة ولا سنتين إحنا نتعرض للعنف، فكلياتنا كنا أصلا عايشين. يعني أنا حتى بتذكر إنه كنت أيام يعني أنف أولادي أو أصرق عليهم يعني ما أعرفش إيش أعمل، وأرجع بساعتها أحكي لهم سامحوني أنا بس لأني مضغوطة. بعدها أنا صرت أحكي لازم أستأجر وأبعد حتى عن جوزي، يعني أنا كنت أخاف منه لأنه كتير كان يهددنا إنه بده يقتلني ويحرقني. آخر مشاكلنا أنا بتذكر إنه في ابني الصغير يعني من كتر ما ضربه يعني أنا فوتت على الغرفة جوا أجت كسر الباب، وأنا حكيت له ما فيش ولك في ابني اضربني أنا. هو طبعا كان يحاول يضربني بس أنا أولادي كانوا يعني أنا بتذكر بنتي الكبيرة أول مرة أجي يضربني فصارت تصرخ تصرخ وهم عليها بس تركها ولا عمل إشي. بعدها هي كانت تضلها تدافع عني، بعدها صار زي إنه بس يصير مشاكل ضلت يعني ترجف إشي ما تحكيش ولا إشي. بعدها ابن الثاني يعني كان يعيط ما يحكيش إشي. بعدها هدول الصغار أكثر إشي يعني
بدك مرتاح شوي؟
شوي وأنا بتبطر.
طيب مش مشكلة، شوي شوي اشربي ماي
بس هيك حدا يشوف لي هاي السيرة عن شد بدوخ بتوتر عشان هيك أنا ما بحب أحكي عن
قررت ابتهال تحط حد للعنف والإهانة اللي بتتعرض لها من 22 سنة وتروح تستأجر بيت وتعتمد على حالها بشكل كامل، لأنها اعتبرت إن ولادها كبروا، أول 4 صاروا أول العشرينات بيقدروا يشتغلوا عشان يساعدوها بمصروف البيت.
بعدين أنا صرت أحكي بدي أشتغل، حاولت عملت يعني أشياء للمطاعم إشي فما زبطش، فصرت أروح أحكي أشتغل في بيوت يعني. وحتى أول ما اشتغلت كانت صعبة علي، ويعني أنا تواصلت مع مطعم هو اللي جاب لي الشغل، فحكيت له إنه مش أي ناس برضو أنا يعني بدي أفوت عليهم، بديش أنا حدا يحكي علي يعني، مجتمعنا ما بيرحمش أصلاً. فلما رحت يعني أول ما رحت كنت خايفة كثير يعني، فكانت هي يعني واحدة كبيرة بالسن وبنتها وإشي، بتذكر إنه جو كناينها وإشي سألوني متجوز إيش، حكيت لهم لا، أنا صرت أعيط، حكيت لهم إنه جوزي ميت. برضو أنا يعني خلاص حكيت إنه لما أحكي أرملي أفضل ما أحكي إنه أنا بدي أطلع. أول إشي
بس نظرة المجتمع إلها وخصوصي بهداك الوقت، كونها ما كانت حاصلة على الطلاق بشكل رسمي، كان فيها لؤم وعدم رحمة. حتى صاحب البيت لما التقى فيها أول مرة سألها وين زوجك، مهتم إنه هي امرأة أو أم وحيدة ما بتملك مقومات الحياة الأساسية، ما عندها أثاث للبيت ومعها بس قطع قليلة من الملابس.
حكيت له أنا خلص صرت في حياة الله يعني، أنا صرت أترجع إنه ما بدي أروح يعني، أقدرني أدور، أنا كنت تعبانة وأنا أدور على بيت يعني، مش أي مش بسهولة يعني إنه بيت. فأجي حكي لي معك شهر، فأنا أول ليلة نمنا على يعني كان في أواعي حطيناهم، نمنا أنا والولاد عليهم. أنا سكنت لحالي بعد ما ضليت عند أهلي أنا والولاد أكثر من شهر، إحنا كتار سبعة. وبعدين يعني صرت يعني أحس إنه أنا لازم أكون في بيت لحالي، أولادي هم أصلاً ما بدهم يضلهم عند دار سيدهم، فأنا صرت أحس إني أنا تكل على أهلي يعني، أبوي وأمي كبار في السن، وبعدين إنه الكل بيتدخل في الأولاد في تربيتهم بأي إشي، وإحنا كنا طالعين يعني الأولاد لسه كماتهم يعني، حتى وإحنا نحكي مع بعض كأنه صراخ يعني، وأهلي مثلاً يصير يحكوا إنه شايفة نفس أبوهم يعني، هيك كانت تحكي لي أمي. فأنا كنت أحكي لها أصبروا علينا يعني، بدنا فترة، إحنا برضو إحنا عايشين في كنا عايشين بأزمة أو بإشي يعني مش سنة ولا سنتين.
بتذكر كمان وهي ابتهال بتقول لي كيف كانت ردة فعل أهلها والمجتمع لما طلبت الطلاق من زوجها، كانوا يكرروا عليها سؤال ليش تذكرتي هلأ، ليش ما اتطلقتي أول ما تزوجتي، هلأ عندك أولاد بدك تربيهم، مع إنه أول زواجها لما كانت تترك البيت كانوا يرجعوها ويحكوا لها بكرة بس يصير عندك أولاد بتخف المشاكل.
المجتمع كلهم يتدخلوا فيه، فيش ولا حدا يعني للأمانة يعني فيش ولا حدا ما كان يتدخل فيه، إنه أرجع خلص يعني أهم شيء واحد يكون عندها حدا سند إلها وجوزها، وبكرة بناتك بدهم يتجوزوا، بكرة الكل بتحكم فيهم، وإنت بدك تضلك لأولادك يكبروا ويضلهم يصرف عليك، ليش هم أولادك بدهم مش يشوفوا حياتهم يعني. هذا أكثر إشي كان أواجهه، إنه حكيت لهم أنا بشتغل يعني وأنا بعين أولادي مش بس يعني أولادي.
حتى لما ابتهال توجهت أول مرة لمؤسسة نسوية كانت خايفة من إنهم ياخذوا أولادها، وكانوا أهلها يحكوا لها شو بدك فيهم ما رح يساعدوكي. وحكت لي لما راحت عندهم أول مرة حكوا لها إحنا ما بنفضل الطلاق، خلينا نحاول نحل المشكلة، وعدوها إنهم يرجعوا لها، ولكن ما رجعوا تواصلوا معها ولا هي حاولت تتواصل معهم، بس حاولت تحكي مع مؤسسة ثانية وكان مطلبها الوحيد إنه يلاقوا لها شغل.
أنا حكيت لهم بدي أشتغل، هاي المرشدة النفسية صارت تحكي إنه في شغل هون، في شغل مش عارف إيه، بس يعني إنه برضو الشغل يعني مش أي شغل يعني، أنا برضو بديش أضلني غايب عن أولادي.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وثق خلال العام 2021 10 حالات قتل للنساء في جرائم عنف مجتمعي متنوعة. آخر هاي الجرائم كانت الجريمة اللي صارت أواخر سنة 2021 في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، واللي كانت ضحيتها صابرين خويرة وعمرها 30 سنة، واللي قتلها زوجها في منزلها وهي أم لأربعة أطفال أكبرهم 9 سنوات. حسب التقارير صابرين توجهت لدائرة حماية الأسرة بالشكوى على خلفية تعرضها لسوء المعاملة هي وأطفالها، إلى أنها رجعت لمنزلها لخوفها من تعرض أطفالها للأذى. يمكن هون مهم التنويه أنه العنف لا يقتصر على العنف الجسدي. تم تعريف العنف الأسري على أنه العنف الموجه ضد النساء بجميع أشكاله، الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والإكراه والتهديد.
أصلاً لو أنه في حكومة صح أو حدا واقف معنا أو قانون واقف معنا، يعني أنت فكر أنا الحالة معنا فيه؟ لسه في نساء أكثر، والله في نساء بتنضرب وبعرفهم وساكتين لأنه فيش أهل برضو يحملوا أولادها وهي، لأنه إحنا أصلاً مجتمع أول إشي ظالم، بعدين هي حتى الحكومة ما بدها تتكفل في المرأة أو في أولادها أو إشي، يعني ما بهمها هذا الإشي ولا يعني حتى كمحافظة أو كحكومة ما بهمها هذا الإشي، ما بعرف ليه. حتى أهل المحاكم الشرعية ما فيها إنصاف للمرأة.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
هون بيخطر لنا سؤال مهم جاوبتنا عليه ضيفتنا الثانية الأستاذة المحامية روان عبيد، مسؤولة الضغط والمناصرة لحقوق الإنسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. والسؤال هو ليش إحنا بحاجة لإقرار قانون حماية الأسرة؟ وليش النساء بتسكت وما بتحكي عن العنف اللي بتتعرض له؟ هذا القانون اللي بالرغم من ضغط المؤسسات النسوية والمجتمع المدني على ضرورة إقراره من سنة 2004، ولكن إلى تاريخ إنتاج هذه الحلقة لم يتم إقراره. فليش هو مهم؟
لمجموعة من المبررات الاجتماعية والقانونية اللي دفعتنا لأنه إحنا نوجد قوانين مثل هاي القوانين. إذا بدنا شوي نحكي عن المبررات الاجتماعية، ليش النساء ما بتلجأ؟ ثقافة الاجتماعية، ثقافة الاجتماعية والسلوكيات بالتعامل مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف الأسري، إنه يعني أو كمان حتى ممكن كيف الصبية اللي ممكن إنها تشتكي كيف توصم بالمجتمع إنه شكت على أبوها، شكت على أخوها وكذا. تنين ثقافة الصمت اللي يمكن تربى عليه النساء من صغرهم إنه أوكي ممكن تعرض للعنف، ما بنقدر نبوح نحكي عن هذا العنف اللي تعرضنا له. ثلاثة، واللي إحنا بنعتبرها لأنها من أخطر قضايا والأمور، اللي هي اعتبار قضايا العنف الأسري من القضايا التي تقع ضمن الحيز الخاص، ضمن هاي الأسرة الخاصة، ضمن هاي السور جوا هاي العائلة، ممنوع حدا يتدخل.
ومثل ما سمعتوا في بداية الحلقة، ابتهال حكت إنه طول الوقت لما كان صوت صراخهم يطلع ما كان حدا يتدخل من الجيران. فهل عدم تدخل الناس جاي فقط من دوافع اجتماعية؟ ولا في أسباب قانونية تانية كمان بتمنع الأشخاص من محاولة إيقاف العنف؟
الحالات اللي دافعت إن رفع عليها قضايا اللي هي انتهاك حرمة منزل، في بعض الشباب قال لك إحنا عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح لي إني أنا أدخل على بيت وخصوصية.
قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون بيحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية اللي بتتلائم مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف الأسري. وكان في أمل عند ناس كثير إنه يصير عنا قانون عقوبات عصري نحكي فيه عن كل الجرائم اللي ممكن يتعرضوا إلها الأفراد، سواء على مستوى الحيز العام أو الحيز الخاص.
نحن بنحكي عن 47 مادة النسخة الأخيرة، يعني بيحكي عن أول إشي كيف التدابير الوقائية لحتى ما يصير فيه عندي عنف، بعدين أوامر الحماية وإجراءات الحماية، ثالثاً عن باب العقوبات اللي بيكون وفر عندي عقوبات رادعة. يمكن في بدايات فكرتنا كانت القانون إنه إحنا بدنا قانون زجري، قانون يوقف المعتدي، قانون كذا، بدنا نحبسه عقوبات مشددة عقوبات. لا، بس إحنا اليوم عمالنا نحكي عن جانب الوقاية والحماية اللي أعطيناهم الأهمية أكتر بكتير من جانب العقوبات، لأنه أنا بالنهاية أنا الهدف عندي إني أنا أحمي هاي الأسرة.
18 سنة ولليوم ما في قرار حاسم بإقرار قانون حماية الأسرة، بالرغم أنه تم تمرير العديد من القرارات والقوانين في ظل تعطل غياب المجلس التشريعي في فلسطين منذ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2007. إذن أسباب كثيرة ممكن تكون وراء المماطلة في إقراره، بس مين له مصلحة بالمماطلة؟ مين المستفيد من استمرار العنف دون محاسبة؟
عدم وجود إرادة سياسية لتبني هذا القرار، وعدم اعتباره من الأولويات اللي حالياً إحنا عم نشتغل فيها، مع أنه لو نطلع على مؤشرات العنف وقديش عن جد العنف بكلف الدولة من ناحية ميزانية، منلاحظ منشوف أنه بالفعل العنف، يعني حسب إحصائيات عالمية بتحكي قديش هذا العنف بيأثر في موضوع الدخل القومي وبأثر على الموارد لهذه الدولة. واحد. تنين، يمكن تخوف بأنه هذا القانون رح يكون في عبء إداري ومالي جديد على المؤسسات اللي بتقدم حماية زي الشرطة، التنمية الاجتماعية، مقدمي الخدمات، يعني بجميع يعني جميع الأشكال الخدمة اللي بتم تقديمها، أنه ممكن تشكل عبء. هو بالفعل على فكرة هو يعني يعتبر أكبر التحديات اللي بالنسبة لنا، أنك بتحكي عن طواقم، بدك تدرب الطواقم، بدك يكون في عندك عن جد موارد مالية، كيف أنت تقدري كمان تطبقي هذا القانون؟ ما في وعي حول أهمية وخطورة موضوع العنف وقديش بيأثر يعني بيعمل تأثير كتير كبير على المجتمع الفلسطيني، وهذا يعني يمكن مؤسسات المجتمع المدني لحالها ما بتقدر تقوم به. يعني احنا من بداية تشكيل هاي المؤسسات واحنا بنشتغل على وعي وتوعية، ومع طلاب الجامعات، مع طلاب المدارس، مع السياسيين، مع الحزاب السياسية، ولكن احنا لحالنا قديش رح يكون عددنا بمقابل انه لما يكون في عندي توجه رسمي من الدولة انه يكون في عندي برامج لا رفع الوعي حول مخاطر العنف ومدى تأثيره على المجتمع الفلسطيني.
عدة دول عربية أصدرت قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. يتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات. فمثلاً القانون التونسي بيحكي عن دور وزارة الإعلام ووزارة الداخلية في الحد من العنف ضد المرأة في الحيز العام أو الخاص. بالمقابل بفلسطين مئات المحامين أطلقوا في العام 2020 حراك ضد قانون حماية الأسرة، ووقعوا على عريضة قدموها للرئيس ورئاسة الوزراء ضد الاتفاقيات الدولية اللي وصفوها إنها بتفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية، وادعوا إنه هاي الاتفاقيات بتخلق حالة من الانفلات الاجتماعي الأخلاقي. ليش ممكن العاملين في القانون يكونوا جزء من حراك مضاد لقانون حماية الأسرة؟ سألنا روان هذا السؤال.
هو لعبة سياسية للأسف أنه تم استخدامها مؤخرا من أجل الاستقطاب بمقابل الشيطنة، بمقابل أنه هذا القانون سيدمر الأسرة، هذا القانون رح يأثر على المجتمع الفلسطيني، بمقابل استقطاب أصوات من المؤيدين لهاي الأحزاب، أحزاب معينة يعني بالمجتمع الفلسطيني. هي يمكن كانت أكتر المعركة ما بين أحزاب سياسية أكتر من ما أنه للأسف دائما الأسرة أو المرأة أو الفئات الأقل حظا في المجتمع هي اللي بتدفع الثمن.
كمان معارضين لمشروع القانون زي الأحزاب الدينية، خاصة حزب التحرير ورجال العشائر، بيشوفوا أن القانون بتدخل في أدق تفاصيل الحياة الأسرية، مثل علاقة الأبوين بأبنائهم وأساليب التربية، وبالتالي برأيهم القانون بعزز القيم الفردية الغربية الرأسمالية في مواجهة القيم الأسرية الإسلامية والمجتمعية. وبلغ بين قوسين أي سلطة تأديبية أو اعتبارية أو دينية للوالدين على أولادهم. والناقدين للقانون بيحكوا إنه مشروع القانون بتجاهل ثقافة المجتمع القائمة على السلطة التربوية للأبوين والقوامة الشرعية للأب.
جميع هاي الأمور اللي حكينا عنها تتم بمباركة من نصوص تشريعية أصلاً قديمة بالية لا تلبي احتياجاتنا حالياً كمجتمع بال 2022. في نصوص وفي في 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 قلب هاي القانون نلاحظ كمان إنه في مواد ممكن إنها تشجع كمان، يعني مثلاً مادة 62 بقانون العقوبات الفلسطيني المطبق عندنا اللي بيحكي من الأفعال التي يجيزها القانون، يجيزها ضرب الآباء لأبنائهم كضرب من دروب التأديب. أنت هون أعطيتي إشارة الركن المادي للجريمة توفرت إنه أنا كان والله قصد الجرم إني أنا أدبها يا عمي، أنا ما بعرفش إنه كان ممكن إنه يصير هذا الضرر، إنه ممكن يؤدي لإذاء بليغ، ممكن إنه يؤدي له، ولكن لأنه إحنا بناخد بالقصد الجرمي فكان بما إنه القانون أعطاني هذا المبرر فأنا بقدر إني أنا أتصرف فيه.
إذن بالحديث عن الأطفال والقاصرين سألنا روان عن القوانين والإجراءات الإشكالية اللي بتخلي وصول هاي القضايا للجهات المسؤولة صعب ومعقد.
إحنا هون بنحكي كمان عن الأبناء اللي ممكن يكون تحت سن 18 سنة اللي بهاي الحالة إحنا بنحكي إنه تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، لأنه إذا كان تحت سن القانوني فبيكون الولي أو الوصي أو القيم عليه هو من يمثله في حال إنه تعرض للعنف. طيب هاي الإجراء مثلا هاي المادة بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية الحالية مطبق في فلسطين، فقرة 2 من نفس المادة إنه إذا تعارضت مصلحة المعتدى عليه مع مصلحة من يمثله اللي هو الولي أو الوصي أو القيم، النيابة العامة بتقوم مقام هذا الولي أو الوصي أو القيم إنها هي ترفع الدعوة وهي اللي تقدم الحماية لهدول الأطفال. بس النيابة العامة شو؟ لما نحكي عن أبواب مغلقة، لما نحكي عن حيز خاص، لما نحكي النيابة العامة كمان كيف ممكن إنها تعرف عن هاي الحالات؟ واحد. تنين، المرشد الاجتماعي بالمدرسة لا يحمل صفة الضبط القضائي حالياً عنا، إنه في كتير من الحالات ممكن إنه المرشد يكون متأكد إنه هذا الطفل بتعرض للعنف بس ما بيقدر يعني بدول تانية أو ممكن إنه يحرموا الأب والأم من وصاية هذا الولد إنه إذا تعرض للعنف أو إذا هيك. إحنا فقط دور المرشد هو بس في التبليغ، لا يحق له إنه لا يحمل صفة الضبط القضائي ولا يحق له إنه يرفع شكوى أو يقدم شكوى في حق هذا المعتدي. وعشان هيك يعني في كتير من الحالات من المرشدين نفسهم حكوا إنه إحنا مقيدين بنصوص القانون، وحتى النيابة العامة في بعض الحالات أو حتى الشرطة بقول لك إنه إحنا مقيدين بنصوص القانون، اللي تعرضت لهذا العنف لازم تروح تقدم شكوى كتابية أو شفهية عشان تحصل على الدعم أو تحصل على الحماية. وقديش النساء عنا جاهزات إنهم يروحوا يقدموا هاي الشكوى.
قصور القوانين السارية عن حماية حقوق النساء وعدم الوضوح في ضمانات تنفيذ القوانين القائمة والرقابة عليها، طبعاً كل هذا بشكل عوامل بتشجع بممارسة كل أشكال العنف ضد النساء. روان شرحت لنا كيف قانون حماية الأسرة ممكن يحد من العنف.
مجرد وجود قانون فهذا بده يخلق بيئة وبده يخلق وعي إنه في عندي أنا قانون بيحمي النساء أو الأطفال أو سائر أفراد الأسرة من العنف. حتى في إحدى المقابلات مع مقدمي الخدمات صاروا يحكوا أنا نفسي كمقدم خدمة كانت شرطية بتحكي إني أنا رح أشعر بالأمان لأنه في قانون يحميني ويحميها. ومرشدين اجتماعيين نفس الشيء لما 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 قعدنا معهم حكوا إحنا نفسنا رح نشعر بالأمان ونقدم الخدمة بطريقة أفضل للمعنفين بالمجتمع. رح يخلق وجود تعريفات لممارسات بتصير إنه هذا عنف، يعني مثلا زي ما أنا حكيت.
والمهم الإشارة إله كمان إنه قانون حماية الأسرة مش بس رح يحمي النساء إذا تعرضت للضرب والعنف الجسدي وبس، كمان رح يحمي النساء من كل أنواع الاستغلال والعنف الاقتصادي.
قانون حماية الأسرة من العنف هو تحدث عن العنف الاقتصادي والسخرة، ووضع لها يعني مادة يعني في باب التعريفات تحدث عنها، لأنه قانون العقوبات لم يتحدث عن هذا الموضوع، سواء مثلا سرق ذهباتها، حرق لها السيارة، سواء مثلا استخدم المدخرات اللي كانت موجودة بهاي الأسرة واستخدمها بطريقة يعني غير مشروعة، لا بيكون في عقوبات في هذا القانون. فإحنا بنحكي عن من ناحية عقوبات ومن ناحية إجراءات كيف ممكن إنه هذا القانون يوفرها إجراءات حماية للشخص اللي ممكن إنه يتضرر من هذا العنف الاقتصادي.
إصدار قانون فلسطيني لتنظيم العلاقة داخل الأسرة بنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع موجبات انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو من دون تحفظات. وسيداو هي اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 على إنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة، وبتتكون من مقدمة و30 مادة وضعت لتحديد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة. وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014 وطالب بإجراء التعديلات لتراعي وتنسجم مع الاتفاقية، ولكن لم يحصل سوى تعديل رفع سن الزواج إلى 18 سنة. وطبعا هذا القرار المعظم ما التزم فيه، ومنلاحظ ناس كثير ممكن يزوروا تاريخ الميلاد مثلا في سبيل إتمام زواج القاصرات. فما علاقة سيداو بقانون حماية الأسرة؟
ما بعرف ليش هالضجة اللي صارت على هاي الاتفاقية. يعني سيداو هي إحدى المرجعيات اللي ممكن يتم الاستناد لها بقانون حماية الأسرة من عنف. من أهم المرجعيات المفروض هذا القانون يستمد روحه وفلسفته منه وثيقة إعلان الاستقلال، تحدثت بشكل مباشر عن المساواة ما بين المرأة والرجل. بنحكي عن وثيقة الحقوقية للمرأة الصادرة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني بال94، واللي يمكن تحدثت بشكل تفصيلي كتير عن موضوع الحقوق، جميع أنواع الحقوق للمرأة. بنحكي عن القانون الأساسي الفلسطيني، بالأخص المادة 9 اللي بتحكي عن المساواة ما بين المرأة والرجل أمام القانون والقضاء. بنحكي عن مرجعيات عربية اللي هي القانون العربي النموذجي الذي تم التوافق عليه من خلال 17 دولة عربية ووضعوا مسودة لهذا القانون.
تم ربط مشروع قانون حماية الأسرة باتفاقية سيداو رغم عدم وجود أي ذكر للاتفاقية فيه. مشروع القانون بتكون من 54 مادة، بتنص مادته رقم 52 على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، وتم ربط هاي المادة بالمادة الثانية من اتفاقية سيداو اللي بتنص على واجب الدول في تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات اللي بتشكل تمييز ضد المرأة. ونفهم من هذا النص إنه ممكن يشمل قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية والمستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. عشان هيك بيجي هون دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تقديم هاي المعلومات للجمهور بطريقة مبسطة وسهلة ليعرف كيف رح يستفيد من هاي القوانين على المستوى الفردي والشخصي وعلى المستوى العام.
20-30 سنة عمالنا بنشتغل بموضوع التوعية والمناصرة من أجل إحداث الضغط على صانع القرار لتغيير هاي التوجهات، بس قد ما اشتغلنا وقد ما عملنا، هل إحنا كمؤسسات رح يكون إلنا دور زي لما اللي عن جد الأحزاب السياسية تلتزم ببرامجها الاجتماعية وبمسؤولياتها؟ كمان كان عندي من ضمن يعني الملاحظات إنه مقدمي الخدمات اللي موجودين بالمحافظات اللي تفاجأت فيه إنه ما كانوا بيعرفوا عن مسودة، أو ما كان بيعرف إنه في مسودة، بس أول مرة قعدنا إحنا وياهم نناقشوا بند. طب كيف ما هذا الشرطي أو المرشد الاجتماعي أو الأخصائي هو أول واحد بده يمسكه وينفذه لهذا القانون؟ فإحنا كمان بالتزامن مع إقرار هذا القانون وضعه، المفروض إنه يبلش ينشغل عليه على مستوى المديريات بالمحافظات، إنه يكون في عندي توعية لمقدم الخدمة إيش هذا القانون، كيف بده يكون شكله، كيف بدنا ننفذه، إنه ما ننتظر إنه خلاص الرئيس أصدر هذا القانون بعدها يلا بدنا نبلش ندرب الناس أو نعمل توعية عليه أكثر. يكون في بالتزامن مع صياغة هذا القانون إنه كمان يكون في عندي وعي ومعرفة لمقدم الخدمة في بنوة هذا القانون.
إقرار قانون حماية الأسرة رح يكون بمثابة خطوة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين النساء والأطفال بشكل خاص، لأنه رح يعزز حماية المرأة والعائلة ويمكنها من الوصول للمراكز والجهات اللي رح تقدم لها المساعدة المطلوبة. القانون بيعمل على إرساء ثقافة إنه في عندي قانون، في عندي إجراءات بتقدم حماية لضحايا العنف، وكمان رح يكون في إجراءات جديدة تتعامل مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف الأسري. وبوجود القوانين اللي بتحمي الأفراد وبتضمن العدالة، النساء والأطفال بتوفر لهم الأمان اللي ابتهال وغيرها آلاف النساء محرومين منه، العدالة اللي بتشوفنا كلنا مواطنين ومواطنات سواسية أمام القانون مهما كانت الأعراف أو التقاليد، سواء كنا رجال أو نساء. بشكر ضيفاتي على وقتهم واهتمامهم، وبشكركم على الاستماع. كنت معكم من الكتابة والتقديم رمز بشارات، ومن التحرير تالا حلاوي، ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.